سهرات باريسية، جابي الطيف، مونتي كارلو الدولية.
أهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من مونتي كارلو الدولية بمناسبة جوائز تكريم للإنجازات العربية التي وزعت جوائزها في حفل سنوي أقيم في القصر الثقافي الملكي في عمان الأردن. منذ نشأتها حرصت مبادرة تكريم أن تصبح مساحة لقاء لشخصيات عربية تفوقت وتميزت. بعد بيروت والدوحة والمنامة وباريس ومراكش ودبي والقاهرة، اختارت تكريم هذا العام عمان لتقيم حفلها السنوي بحضور الملكة نور الحسين الرئيسة الفخرية لتكريم وأكثر من 1000 مدعو من مختلف أنحاء العالم. مونتي كارلو الدولية كانت حاضرة والتقت مجموعة من المكرمين وحاملي جوائز تكريم للإنجازات العربية التي أسسها الإعلامي والمنتج اللبناني ريكاردو كرم. أطيب التحيات لكل من يستمع إلينا وإلى جوائز تكريم وهذه الحلقة الخاصة مع تحيات جابي الطيف والفريق العامل. من عمان نلتقي اليوم حائزة جائزة تكريم للابتكار في مجال التعليم الدكتورة نهلة حولة من لبنان. دكتورة نهلة حولة، مبروك هذه الجائزة وهذا التكريم، أهلا وسهلا فيك بمونتي كارلو الدولية.
شكرا جابي، شكرا لمونتي كارلو على المقابلة.
دكتورة، طبعا حضرتك أستاذة جامعية في علم التغذية وعميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأمريكية في بيروت سابقا. تركزت أبحاثك على موضوع السمنة وأسباب انتشارها وأهمية التغذية وإلى آخره. نشرت بالطبع أكثر من 100 مقال علمي عن هذا الموضوع، حققت شهرة كبيرة في لبنان والشرق الأوسط، وحضرتك رائدة في هذا المجال في لبنان والعالم. بدنا نسألك أولا عن هذه الجائزة، ماذا تعني لك خاصة أنها تقام في الأردن مع مجموعة من المكرمين من العالم العربي وبحضور شخصيات محلية وعالمية أيضا؟
مثل ما ذكرت لريكاردو، أنا سعيدة جدا طبعا أني حصلت على هالتقدير من تكريم، ولكن اللي حبيته أكتر بعد ما جيت على الأردن وتعرفت على كل المكرمين، حسيت بالفخر أكتر لأنه كل المكرمين الحقيقة كانوا من مستوى عالي جدا وتركوا بصمات في مجتمعاتهم قوية كتير. وقلت شكرا لتكريم، أول شيء لأن كرمتني، يمكن أول شيء لأني من ضمن هالمجموعة الراقية من العلماء كلهم في مجاله. واللي عجبني أكتر شيء، إذا بتسأليني شو اللي لفت لي نظري أكتر شيء، جائزة تكريم للمرأة العربية الرائدة من اليمن يلي ما قدرت تحضر، قالت شغلة كتير مهمة، قال كلياتنا منجي على هالعالم وبعدين منعيش حياتنا، كل شيء كان بده أنه تترك بصمة بحياة الناس. أنا بعتقد كل واحد بمجاله، بمجاله شو ما كان مجاله، ثقافة، علم، بيحب أنه يعني في رغبة قوية أنه يحس أنه عمل شيء الناس بتذكره فيه. مش هيدا الأساس، هو أساسا مش هيدا الأساس يلي هو طالبه، هو أساسا عم يرضي نفسه، عم يرضي إشياء هو بيحبها، بس بالنتيجة بيترك بصمة. إن شاء الله كل واحد بيترك بصمة بمجاله لحتى يفيد العالم العربي.
الدكتورة نهلة حولة، يعني أنت رائدة في هذا المجال وخاصة أنك امرأة، بس بدي أسألك، موضوع السمنة هو مش بس موضوع السمنة، موضوع التغذية هو له علاقة بالفقر، له علاقة بالاقتصاد، له علاقة. من أين يأتي هذا الاهتمام؟
أنا اختصاصي كان علوم طبية، والعلوم الطبية فيها فروع كتيرة. رحت على أهم مركز للسمنة في أمريكا وتخصصت بهالمجال. لما رجعت على لبنان قلت شو لازم اشتغل بالتغذية، أنا عندي خبرة بالتغذية ككل. قلت أهم شيء أول شيء يعمله الواحد يقول شو مشاكلنا. طب أنا بدي اشتغل على مرض موجود بالصين، بدي اشتغل على الأمراض اللي موجودة عنا. قلت عنا أمراض ما بنعرف، ما كان في داتا، ما كان في معلومات. قلت أول شيء فإذا لازم نطلع المعلومات، سو بلشنا بروسس إنه نطلع المعلومات. بعدين اتفرج على التلفزيون لاقي الناس اللي تحكي بالتغذية ما عندها جنس المعلومات، عم تخبص على التلفزيون. قالوا لي اطلعي احكي على التلفزيون، لو ما شغلتي، شغلتنا نحن نقدم المعلومة الصحيحة، وبعدين هي المعلومة الصحيحة بتغلب. وهيك صار. أول شيء ما لازم أذكر أسامي، بس كان يطلعوا ناس على التلفزيون يقولوا حطوا الشجرة تحت المخدة وبتصح من المرض وإلى آخره، بطلت لحالة بدون ما حدا يطلع. على طلعوا الاختصاصيين اللي نحن خرجناهم، هدول كانوا سفراء للتغذية وحكيوا علم، الناس صارت تسمع لهم، انكفأوا الآخرين.
دكتورة نهلة حولة، أسستي هالمركز في الجامعة الأمريكية في بيروت في الثمانينات، وطبعا هالمركز صار مش بس لبناني، صار إقليمي أيضا وعنده اتصالات مع العالم. قديش مهم هذا الأمر؟
الجامعة فيها اختصاصات كثيرة، وهيدا الاختصاص يلي انزاد بالثمانينات هي اختصاص مهنة التغذية، اعتبار التغذية مهنة مش نشاط، مش اكتيفيزم انه انا بهالمجال. اللي صار هي البروسيس، العملية، المسار يلي بلشنا فيه انه ما تكون عشوائية، تكون مهنة، ولتكون مهنة لازم تتنظم من الدولة تسميها مهنة، للدولة سمتها مهنة، لطلع فيه قرارات انه يصير فيها كولوكيوم مثل الاطباء، وما عاد في مين مكان يفتح عيادة ويقول انا اخصائي تغذية. سو هيدي البروسيس انا بعتبرها اهم بكتير من انه تعلمي بس انه انا عملت اختصاص تغذية وعلمت.
الدكتورة نهلة حولة، طبعا نحن تعرفنا عليك من خلال تكريم، مبادرة تكريم، وانت اليوم حائزة على جائزة تكريم للابداع في مجال التعليم. سمعت منك ايضا بكلمتك اهمية التعليم في الحياة، يعني كونك امرأة، انت من طرابلس الفيحة من شمال لبنان، عشتي في الولايات المتحدة الامريكية، لعبتي دور وعم تلعبي دور، وانت امرأة تعلمت قديش العلم يساعد المرأة، يساعد الرجل، يساعد المجتمع لنوصل للسلام، للديمقراطية، للحوار.
الحقيقة تطورت الأشياء كتير، يعني أول ما أيام ما كنا عم ندرس كان صعب جدا أنه تلاقي الشريك يلي أنه يساعدك تقدري تكفي كل هالمسار هيدا بدون ما يصير في خلل بالعائلة وما يصير في خلل بالحياة. لأنه بارح سألتني كمان مذيعة أخرى، قالت لي شو المشكلة بهالموضوع، لأني قلت أنه يعني بتتخلي عن كتير أشياء بتحبيها بعائلتك. السبب هو أنه المرأة لا تزال، نحن نعيش بمجتمع ذكوري، هذا المجتمع الذكوري بحاربك، فإذا عندك اشياء كتير تواجهيها غير تواجهي مهنتك. الرجل عنده يواجه مهنته وينجح فيها وياخد التميز، المرأة عندها اشياء كتير تواجهها لحتى توصل للتميز. اول شيء المجتمع الذكوري بحاربك، لانه الرجل، حب اقول هيدي، الرجل اذا كان غلب رجل يقبل بالغلبة، الرجل لا يقبل انه تغلبه امرأة، بحاربها طالما هي سكرتيرته، تلميذته، تحت منه بحبها. بس تصير على مستوى، والأب أسوأ شيء لما تتفوق، إذا تفوقت يشعر بالنقص، ما بيشعر بالنقص إذا رجل آخر. هيدي كثير صعبة بحياة المرأة إذا كان هي بمراحل متقدمة من التعليم أو بمراكز أعلى. هيدي واحدة. بعدين العائلة، مسؤولية العائلة على المرأة، مسؤولية الأولاد على المرأة، مسؤولية الأكل على المرأة. فإذا كمان في مسؤولية، دورة كبير بالبيت، بهل بتزيدي عليهم أشياء تانية كتير فينا نحكي فيهم هلأ، بس أنه فيك تقولي أنه بين أنه تكون بمجتمع ذكوري وبين عندها مسؤوليات العائلة، تعي تفوقي بمجال العلم.
هيدا الشيء انت حققتي. منقلك ألف مبروك، أهلا وسهلا فيك، حاملة جائزة تكريم للإبداع في مجال التعليم في هذه الدورة من عمان، أهلا وسهلا فيك.
شكرا جزيلا جابي، سعيدة جدا أنا فيك.
أسأل الصبح متى يأتي المساء وأحيك الورد شالا للقاء.
دائما من مونتي كارلو الدولية، ومع جائزة تكريم للإبداعات العربية التي تقام هذه المرة في عمان العاصمة الأردنية، نلتقي اليوم الحائزة على جائزة تكريم للخدمات الإنسانية والمدنية والتي منحت لمؤسسة جسور وتمثلها اليوم دانيا إسماعيل. دانيا إسماعيل، أهلا وسهلا فيك بمونتي كارلو الدولية.
مرحبا، أهلا.
دانيا إسماعيل، هدف جسور مساعدة السوريين في العالم. اللي لفتني أنه أسست جسور قبل أحداث سوريا، شو بيعني لك أنك تكوني معنا اليوم في عمان مع تكريم في مونتي كارلو الدولية أن تكرم جسور؟
صراحة هي فرصة عظيمة لجسور أنه نحن نتكرم بجائزة التكريم. يعني منصة التكريم مش بس جائزة، هي فعاليات اللي صارت حوالين الجائزة، الناس اللي قدرنا نتعرف عليهم، البرس مثل حضرتكم، انه قدرنا انه قادرين انه نحن اليوم نقول قصة جسور، نحكي قصة جسور، خلي الناس تعرف نحن شو بلشنا وليش بلشناها، مشان نقدر نكمل مشوارنا ونحصل الدعم اللي نحن بنحتاجه. بقى جائزة التكريم صراحة بالنسبة لنا شرف كبير لجسور، لإلي شخصيا ولبقية جسور التيم اللي بشتغل معهم.
دانيا إسماعيل، برامج جسور تركز على التعليم من خلال المنح الدراسية في أبرز الجامعات العالمية وبناء مدارس للأطفال السوريين في لبنان، بالإضافة إلى برامج إرشاد مهنية لتأمين فرص العمل للنازحين السوريين، وبرنامج ريادة الأعمال لتمكين رواد الأعمال الشباب والمشاريع السورية الناشئة. منشوف أنه في عندكم مشروع وطني، مشروع عالمي، مشروع حلم لسوريا، خبريني عن جسور.
بالضبط، هو حلم. نحن يعني الفكرة من جسور لما خلقت، حبينا أنه نوضع حجر أساس لسوريا بمستقبل مشرق، بسوريا مليئة بالأمل. نحن عم نشوف الجيل اللي حوالينا اليوم بيحكوا كتير عن جيل ضائع، جيل غير مثقف، غير متعلم. نحن بدنا نغير الحديث، بدنا نغير الحديث عن الشباب السوري، بدنا الناس تحكي عن شباب مقتدر، شباب متعلم. هيدا هو مستقبل سوريا، هن هيدول الشباب اللي حيرجعوا يوما ما، نأمل أنه يوما قريب، ويبنوا سوريا. وإذا بنت سوريا على جيل متعلم إلى مستقبل باهر.
جسور أنشئت قبل اندلاع الثورة السورية، ولكنها عبرت الثورة، واليوم أنتم تتواصلون مع الشباب السوري بكل أنحاء العالم، وعندكم جسور حتى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أبرز الجامعات ومنطقة الخليج العربي، دبي ولبنان وإلى آخره. كيف تتوزع نشاطاتكم؟ كيف وصلتوا لأمريكا، لدبي، للبنان؟ يعني خبريني عن هيكلية جسور.
نحن جسور كمؤسسة شغلنا عالمي، شغلنا فيه بالمنطقة بالشرق الأوسط، وعنا مثل ما قلتي أنه كتير من تلاميذنا عم بيتعلموا بجامعات عالمية بأمريكا، من هارفارد، بأوروبا، بإنجلترا. عنا برنامج منح مع جامعة كامبريدج، مع جامعة أكسفورد، إلى زائد الكتير من الجامعات التانية طبعا، وكلها منيحة، بس أنه منحب نذكر هيدول الجامعات مشان نفرجي أنه المستوى عالي، وأنه في تلاميذ سوريين عم بينقبلوا بهيدول الجامعات. المشكلة الأساسية تبعيتهم هي التمويل. يعني نحن أنشأنا برامج الجسور للمنح الدراسية مشان نقدر نمول هيدول الشباب اللي عندهم المقدرة الأكاديمية لكن ما عندهم المقدرة المالية المادية أنه هن يأمنوا.
دانيا إسماعيل، السؤال يطرح، من وقت يعني أحداث الثورة السورية سمعنا بكتير جمعيات ومؤسسات، كيف الإنسان بده يكون عنده ثقة؟ يعني لماذا الثقة بجسور، وماذا تمثل، ومن هي جسور بأفرادها؟
جسور. نحن كلنا مجموعة من السوريين، نحن نعتبر حالنا شباب سوريين عايشين بالمغترب، ولا واحد منا بيعبر عن رأيه السياسي بمنصة جسور. نحن ما عنا أي توجه سياسي، أي توجه ديني، أي تحيز ديني أو سياسي بأي مشروع بخص جسور. وهيدا كان يعني البوزيشن تبعنا من أول يوم أسسناها، وضلينا على هيدا الخط، ما رحنا لا يمين ولا شمال، مع أنه كتير ناس حبت أنه تسألنا هل أنتم مدعومين من هيدا الطرف أو هل أنتم مدعومين من هيدا الطرف. نحن مش مدعومين من أي طرف، نحن تمويلنا بيجي من متبرعين من المجتمع السوري، المجتمع العالمي، المجتمع العربي. أي حدا مؤمن بأنه التعليم هو المستقبل بحب أنه يدعمنا ويساعد برامج جسور. في مؤسسات مثل جوجل، مؤسسات عالمية تبرعت لنا، وهدول ما عندهم تحيز لا سياسي ولا ديني ولا غيره. ومنحاول بقدر الإمكان نبعد عن أي تبرعات أو دعم بيجي من جهات عندها توجه سياسي.
دانيا إسماعيل، جائزتك هي جائزة تكريم للخدمات الإنسانية والمدنية. منشوف أيضا أنه عم بتأمنوا فرص عمل للنازحين السوريين، وكذلك عم تسعوا لبناء المدارس للأطفال السوريين في لبنان، وطبعا دعم الشباب والريادة والأخير، يعني مشروع كبير جدا. شو عم بيتحقق منه؟ حسيني مثلا عن لبنان.
نحن بلشت فكرة جسور قبل ما يصير في أي أحداث بسوريا. نحن كمجموعة من الشباب بالمغترب شفنا أنه في فرص نحن أتيحت لإلنا ما لنا متاحة للشباب السوري جوات سوريا. كيف فينا نحن بمقدرتنا وبعلاقاتنا وبربطتنا بسوريا نقدر نساعد ونفتح لهم هدول المجالات؟ هيك بلشت كفكرة، وطبعا كملنا. هي بلشت بأوائل 2011، وطبعا بعدها بكم أسبوع يعني بلشت أول مظاهرة بسوريا، والأحداث طبعا تلاحقت من بعدها. هيدا على مشروع أنه سؤال عن مين أسس جسور. بالنسبة لمشاريعنا الثانية، صحيح هي ضخمة، بس كل ما نشوف فرصة جديدة أو نشوف مشكلة جديدة عم بيواجهها الشباب السوري منروح ندرسها ومنشوف نحن كجسور كيف فينا نساعدها. هذا اللي صار بلبنان وببرنامجنا لتعليم اللاجئين. أول ما بلشوا يجوا اللاجئين بأعداد كبيرة إلى لبنان، صرنا نسمع بمئات الآلاف من الأطفال السوريين اللي ما عم بيحصلوا تعليم. طبعا هيدي كارثة، كارثة إنسانية. نزلنا نحن مجموعة منا، ثلاثة منا نزلنا على بيروت وعملنا ريسيرش، ما خلينا حدا ما حكينا معه. وين التعليم؟ وين المدارس اللي عم تقبل سوريين؟ شو هن المشاكل الأساسية؟ ليش ما عم بيكملوا تعليمهم؟ ليش عم بيصير في دروب أوت ريت عالي جدا من السوريين؟ شو اللي ناقص عليهم؟ أخذنا نقاط الضعف وحاولنا نشتغل عليهم وبنينا برنامج للاجئين على هيدا الأساس. ومنا أطلقنا مراكز التعليم الثلاثة لقلنا بلبنان حاليا. عنا بالبقاع مركزين وعنا ببيروت مركز واحد، وبين الثلاثة عم نقدر نساعد سنويا بحدود 1500 طفل من اللاجئين السوريين.
دانيا إسماعيل، للتواصل معكم إذا عم بيسمعونا بكل أنحاء العالم العربي، كيف التواصل معكم وشو هي المشاريع المستقبلية لإلكم؟
أسهل طريقة للتواصل معنا هو على صفحة الفيسبوك تبعيتنا اللي هي جسور سوريا، أو على الويب سايت تبعيتنا اللي هي jusursyria.com. ونحن دائما متابعين المسجز اللي بتجينا ومنحاول نجاوب بأسرع وقت ممكن. طبعا نحن بنقبل التبرعات من خلال الويب سايت تبعيتنا، وحتى على الفيسبوك في دونيت بوتن. مشاريعنا الحالية بحب ركز أكتر شيء يمكن على مشروع ريادة الأعمال. وهذا المشروع بالنسبة لي كمان شيء كتير مهم لمستقبل سوريا. عم نساعد الشباب اللي حابب يفوت بمجال ريادة الأعمال ببرنامج تدريبي. هيدا البرنامج التدريبي بيعلمهم من أول الطريق لآخر الطريق كيف يأسسوا الشركة، كيف يفكروا عن الأمور المالية، كيف يعملوا البزنس بلان، كيف يوقفوا قدام مستثمر ويحكوا له وبيتش، ويقولت البيتش الفكرة تبعيتهم لمستثمر ويحصلوا استثمار ويطوروا هدول المشاريع. هدول الشركات اليوم ممكن تكون أفكار فقط، بس بالمستقبل وإن شاء الله لما سوريا تصير بحال مستقر أكتر، هدول هن حيكونوا أساس الإيكونومي تبع البلد.
دانيا إسماعيل، وين هاي الأمور بتصير؟ يعني هذا البرنامج وين بيتحقق؟ بدبي، ببيروت، بأمريكا، وين؟
هذا المشروع بالذات بيصير بلبنان. نعمل التدريب on the ground بلبنان، بس الإعلان عنه والبروموشن اللي منساويها كلها بتصير virtually online. سو كتير سهل لنا إنه نوصل لهالشباب السوري بشكل بشكل كبير. كمان بحب أقول إنه نحن كجسور بشكل رسمي مسجلين بأمريكا كتشاريتي وبكندا وبالولايات المتحدة، وأعمالنا طبعا حوالين العالم كامل، في تركيز على الشرق الأوسط بالنسبة لأنه الشباب متواجدين هون، بس بنحاول نوفر لهم فرص كتير برا.
دانيا إسماعيل، لما منشوف حماسك لسوريا، منشوف حبك وتعلقك ببلدك الأم وبالساحل السوري باللادقية وإلى آخره، قديش هالجرح السوري ممكن يتطبب مع الشباب اللي هن المستقبل؟
نأمل أنه إيه يتطبب مع الشباب، لأنه الشباب لما تشوفيهم وتحكي معهم مليئين بالأمل، يعني مع اللي عم بيصير فيهم يوميا ومع الإحباط، الفرص اللي ما عم تتاح لقلهم، الفيزا اللي ما عم تطلع، العلقة اللي على حدود، يعني الواحد المعاناة، يعني إلا ما الواحد يحبط بهيك مواقف، بس لا بتشوفيهم وبتحكي معهم وبعدهم مليئين بالأمل. وهي هي هيدا الشيء اللي هو جسور نحن حابين انه نخليه موجود، خليه متواجد بهالشباب، انه خلي الامل عايش فيكم، واذا نحن قدرنا نساعدكم تحققوا وي ويل.
تحياتي لك، اهلا وسهلا فيكي بمونتي كارلو الدوليه.
اهلين، شكرا لك كثير على المقابله. ثانك يو.
الى متى بعد يا سهر، ينمو الياسمين بلا مطر، إلى متى همس الحياة يضيعه جهل البشر،
إلى متى بمكاننا نتعطش حلو الجنة،
إلى متى نبقى هنا وغيرنا وصل وكسب وانتصر،
كفانا سهر. دائما مع جابل طايف، سهرات باريسية، مونتي كارلو الدولية.
ومن عمان، من مبادرة تكريم للإبداعات العربية دائما مونتي كارلو الدولية، وفي هذا اللقاء الخاص اسم كبير في عالم الإنسانية وفي عالم الطب، الطبيب السعودي العالمي الدكتور زهير الهليس، الحائز على جائزة تكريم للإبداع العلمي والتكنولوجي. تحياتي دكتور، ومن قلك ألف مبروك على الجائزة، يعني لمسنا بكلماتك وبعطاءاتك وببصماتك للإنسانية وخاصة الأطفال، مبروك الجائزة.
الله يبارك فيك، وألف شكر على هذه المبادرة. أشكر مؤسسة تكريم على هذه البادرة. العالم العربي أعتقد أنه في حاجة إلى مثل هذا الضوء. دائما هناك يعني مشاكل كبيرة في العالم العربي للأسف تدفع كثير من الطاقات والعقول للهجرة إلى خارج العالم العربي، ورغم أنه وجودهم في العالم العربي لم يعطيهم الفرصة للإبداع، إلى أنه في المهجر استطاعوا أنهم يبدعوا، وهذا الدليل على أنه العقل العربي قادر على الإبداع.
دكتور زهير الهليس، حضرتك طبيب سعودي معروف كأحد أمهر الجراحين في علاج عيوب القلب الخلقية، وخاصة المعقدة منها عند الأطفال، ليس على مستوى العالم العربي فحسب، بل في أمريكا وكندا وأوروبا والكثير من الدول الأسيوية، وتعتبر من أهم جراحي قلب الأطفال على مستوى العالم. أجريت حتى اليوم ما يزيد على 20,000 عملية قلب مفتوح، وتدعى لإلقاء المحاضرات والتعليم وإجراء العمليات المعقدة في كثير من دول العالم. عندما يرى دكتور الهليس أطفال العالم العربي بهالحالة، شو بيشعر؟
طبعا لا شك يعني الشعور مختلط. الشعور الأول هو طبعا الحزن والأسى على وجود مشاكل مرضية في أطفال، بعضها يمكن علاجه بسهولة، ومع ذلك بسبب ظروف معينة لا يجد هؤلاء الأطفال من يعالجهم، إما لظروف سياسية، لظروف مادية، أو لظروف عدم تواجد الخبرات في المكان المحلي. فطبعا يكون هذا الشيء دافع لنا نحن، لست وحدي طبعا، كل الفريق اللي معي لمحاولة البذل من الجهد أكبر لعلاج هذه الشريحة. يعني أذكر نحن كنا عندما نذهب إلى اليمن وينتشر الخبر وجودنا في المستشفى في صنعاء، تمتلئ ساحة المستشفى بالمرضى الأطفال وأهليهم، يريدون أن نشاهدهم. على القائمة مثلا يوجد آلاف الأطفال مشخصين وجاهزين ومحتاجين للعملية، لكن ليس هناك إمكانية لإجراء عملياتهم. فطبعا هذا الشعور يعني يصيب الإنسان بالحزن والأسى، لكن في نفس الوقت يكون له دافع حتى يبذل الجهد أكبر لمساعدة هؤلاء الناس.
دكتور زهير الهليس، ولدت في غزة في فلسطين، ربما هذا الجرح الفلسطيني وأطفال فلسطين وإلى آخره والقضية الفلسطينية رافقتك لحتى تتخصص في الطب في القلب وتعيد الحياة لناس في خطر، حياتهم في خطر.
لا شك طبعا معاناة العالم العربي ليست في فلسطين وحدها، بل في كل الأماكن، وكان هذا الشيء دافع وحافز لحياتي بصورة عامة بغض النظر عن كون طب أو غير الطب، وهي دائما محاولة بقدر الإمكان لمساعدة المحتاج.
دكتور زهير الهليس، يعني حضرتك من أمهر الجراحين في المملكة العربية السعودية واسمك أصبح عالمي، قديش هذا فخر للمملكة ولأبناء المملكة، وأيضا لإظهار صورة الإنسان الخليجي الأكاديمي المتعلم الناجح، يعني لتسليط الضوء على المهارة في منطقتنا العربية.
طبعا لا شك هذا شيء يعني يثير الفخر، وأنا بكل اعتزاز في مرحلة من مراحل حياتي المهنية كمثال دعيت إلى كندا في جامعة ألبرتا في إدمنتون لمساعدة المستشفى الأطفال على تحسين برنامج علاج قلب الأطفال في كندا، وطبعا هذا شيء يعتبر فخر لأنه بيعكس طبعا قدرتنا نحن كعرب على أنه نستطيع طبعا مجاراة الغرب في أشياء كثيرة. أنا أدعى لإلقاء محاضرات ولتعليم بعض العمليات في أماكن مختلفة من العالم، وطبعا شيء يعتبر فخر بالنسبة للمملكة العربية السعودية. وأنا أقدر طبعا لدولتنا في 2007 تم منحي وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية، وتسلمت الوسام من يد المغفور له إن شاء الله الملك عبد الله رحمه الله، الملك عبد الله بن عبد العزيز.
دكتور زهير الهليس، أجريت ما يزيد عن 20,000 عملية قلب مفتوح، قديش بتشعر لما بتعيد الحياة بإذن الله يعني دائما إلى شخص، إلى مريض، ترجع تحييله قلبه من جديد، قديش بتشعر بفرح وقديش يعني هالتواصل مع الحياة ورهافة الحياة الصعبة بيأثر فيك؟
لا شك انه إعادة البسمة، إعادة يعني لا تلمس مثلا المريض فقط لوحده، وطبعا تلمس العائلة ككل، طبعا هذا شيء شعور جميل. الدعاء اللي يتوجه به المريض وأهله بالنسبة للطبيب المعالج شيء يعني بيرفع نفسية ومعنوية الطبيب وبيجعله يبذل أكثر. الشيء الآخر في هذه يعني نحن لا ننسى طبعا صعوبة المهنة، الجهد المطلوب. في نفس الناحية الأخرى طبعا هناك بعض المرضى ما يستطيع الإنسان أن يساعدهم، وهذه هي تعتقد الشريحة اللي تؤثر في نفس الإنسان أكثر من الناس اللي يقدر يساعدهم. وطبعا هناك يعني القدر طبعا نحن نؤمن به، وهناك بعض العمليات التي قد لا تنجح، فهذه طبعا بيكون أثرها وجرحها في نفسية الإنسان أكثر من النجاحات.
دكتور زهير الهليس، يعني من بعد كل هذه النجاحات وهذا العطاء، هل بتشعر انه في اشياء بعد بدك تحققها؟ في اشياء بتتامل انها تصير من مؤسسات تحمل اسمك، من اجنحه جديده في منطقتنا العربيه الى اخره؟
طبعا لا شك لانه الانسان في يوم من الايام طبعا سيغادر هذه الدنيا، وكل انسان يحب ان يترك بصمه معينه كنوع من الذكرى يتذكر فيها الناس. افتخر بانه جمعيه القلب السعوديه في المملكه العربيه السعوديه انشات منحه باسمي، منحه الدكتور زهير الهليس، لمساعده او التمرين الاطباء الجدد في مجال القلب، سواء جراحه القلب للاطفال او الكبار او الطب القلب للاطفال والكبار، واعتقد انه هذا شيء جيد، وان شاء الله يعني بيترك ذكرى طيبة للإنسان بعد أن يتوفاه الله. طبعا طموحات الإنسان ما تنتهي، أنا الآن قريب من سن التقاعد، لكن شعرت أنه حتى في هذه السن الإنسان ممكن أنه يطور نفسه، فأنا الآن يعني حضر لي ماجستير في الهيلث إيكونوميكس، في اقتصاديات الطب، في أمراض القلب في لندن سكول أوف إيكونوميكس.
رائع جدا، من بعد كل هذه النجاحات تعود للدراسة، هذا مثال على التطور وعلى النجاح والتحدي. دكتور زهير الهليس، لاحظنا كلمة أخيرة أنه بحفل تكريم مبادرة تكريم كان في نفحة إنسانية بكل الحوارات بكل الجمعيات اللي سمعناها، يعني في حزن بالعالم العربي، في مشاكل، في ناس يعني عم بيتعرضوا لنزوح للجوء إلى آخره الوضع، قديش الإنسان لازم يساعد الإنسان في هذه المرحلة؟
طبعا بقدر المستطاع الإنسان لازم يساعد الإنسان، وطبعا إذا ما تكاتف الإنسان مع أخوه الإنسان المجتمع لا يمكن أن يكتمل وأن يزدهر. طبعا هذه دعوة صادقة ليس للأطباء ولكل إنسان في مجاله يستطيع أن يقدم شيء للعالم العربي في المناطق اللي تأخرت لسبب أو لآخر أو لظروف أو لأخرى عن التطور اللي احنا نشهده في كل العالم.
شكرا دكتور زهير الهليس، ومبروك الجائزة من تكريم.
ألف شكر.
نجم عالي ما تشوف العين غيره، ليلي يالي عاشق وقلبي أسيره، نجم عالي ما تشوف العين غيره، ليلي يالي عاشق وقلبي أسيرة. آه لو بيدي واخدته من سما، آه شسوي وإذا حالي معاه، آه لو بيدي واخدته من سما.
ومن الأردن من جائزة تكريم للإبداعات العربية نتوقف الآن مع التونسية سارة التومي التي حازت على جائزة تكريم للتنمية البيئية المستدامة في هذه الدورة. تحياتي لك سارة، أهلا وسهلا فيك بمونتي كارلو الدولية.
أهلا، صباح الخير.
سارة التومي تونسية من أم فرنسية وأب تونسي، لاحظت أن هناك مساحة للحلم وللأمل، ووظفت هذه الأحلام وهذه الرغبة في الأمل في تونس، فكانت نتيجة ذلك Dream in Tunisia، الحلم التونسي، فضاء يمكن للنساء من تطوير طاقاتهن عبر مركز للشباب وآخر للنساء وثالث لريادة الأعمال. سارة التومي، يعني أنت البيئة والأشجار والعلاقة بالأرض وإلى آخره هي اللي أهلتك لهذا التكريم اليوم، شو بتقولي عن هذه الجائزة؟ هل أنت سعيدة بها؟ وهل هذه أول مرة تزورين فيها عمان؟
أنا فرحانة باش من جائزة التكريم، مش أول مرة نجي الأردن، لكن أول مرة نربح جائزة. بالنسبة لي أنا التكريم هي مع جائزة مهم، على خاطر جائزة من العالم العربي. ربحت باش جائزة قبل، أما يعني أول مرة يحترموا خدمتي، يقدروني الناس يعني من العالم العربي يكتشفوا خدمتي ويقدروا، وهذا مهم ياسر، مهم باش على خاطر صحيح صعوبات موجودين، باش الصعوبات موجودين باش نوصل نظر على مليون شجرة في تونس. لو العباد كانوا يضحكوا في 2012 كيف بديت المشهور، يضحكوا علي يقولوا مش ممكن، وعلى انت خليتي فرنسا، خليتي باريس، خليتي خدمة باش جيت لتونس، جيت تسكن في قرية صغيرة ما فهمش ما فهم حتى شيء، العباد هما هاربين منا، انت جاي غادي. قلت لهم لاني انا عندي امل، واليوم الجائزة تكريم تشجعني باش نقدم.
سارة تومي، حبك لتونس، دفاعك عن تونس، هو اللي جعلك تقومي بهالمشروع، هذا المشروع الذي يشجع عمل المرأة والرجل والشاب وإلى آخره عبر زراعة الأشجار؟ يعني أنت حلمك تونس الخضرة ترجع مثل ما أنت بتريدي، خضرة أكثر وأكثر وأكثر. خبريني كيف التواصل مع الناس بتونس، يعني شو حققته حتى اليوم؟
أنا كي بديت نخدم مع النساء في قرية جدي، جيت صعوبات خاصة مع رجال كبار، قالوا هم متعلمين يزرعوا الزيتون يزرعوا اللوز، مش مستعدين باش يزرعوا أشجار أخرين كما الأكاسيا.
سارة تومي ما بتعبري كتير منيح بالعربي، بالإنجليزي وبالفرنسي أحسن، بس عم نفهم. سؤال أخير، أنت أسستي مع والدك منظمة تعنى بحقوق الأطفال بفرنسا قبل أن تنتقلي إلى تونس، وكأنه العمل الإنساني، مساعدة الأطفال، مساعدة المرأة، تعزيز الديمقراطية والحرية بدمك. شو بتتمني بكلمة أخيرة لتونس، لنساء تونس، للأطفال أيضا في العالم؟
اليوم تونس قدمت من 2011، عندنا توا 6 سنين من اللي صارت الثورة، قدمت ما قدمتش، على خاطر توا نحس اللي احنا ناكسين أمل، الأمل اللي صار بعد الثورة، والشباب والمواطنين الكل مع بعضهم مستعدين باش يخدموا مع بعضهم باش يبنوا بلاد جديد. ولكن بعد 6 سنين معناتها برشا عباد خايفين، توا خايفين خاطر يشوفوا ما فماش برشا، ما قدمناش ياسر، وخرنا في سيغتان سوجي. وانا نحاول ديما نقول احنا معناتها خدمتي، مثلا انا شخصية خاص نخدم في خدمتي نزرع الأشجار، ومعناتها من الأشجار هذوما نصنعوا دي برودوي، زيت زيتون، عسل، وبرشا حاجات أخرين. معناتها نحب نقول لهم معناتها مازال فما أمل، ما يلزم كل واحد يكون مستعد باش يخدم.
سارة تومي، إذا أنت مع زرع الأشجار ومع العمل من أجل الأرض، من أجل تونس ومن أجل الإنسان، تحياتي لك، شكرا لك.
شكرا شكرا.
مونتي كارلو الدولية، دائما مع جابي الطيف، وهذا البرنامج الخاص بجائزة تكريم للإبداعات العربية هذا العام في عمان في المملكة الأردنية الهاشمية.
سهرات باريسية، جابي الطيف، مونتي كارلو الدولية.
ويسعدني جدا أن ألتقي اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية ديفون أكمن، الذي حاز على جائزة تكريم للإبداع الثقافي، والتي منحت للمتحف العربي الأمريكي القومي الذي فتح أبوابه عام 2005 في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقدم معارض تشكيلية واسعة، وكذلك يلتزم تغيير الأفكار الخاطئة عن العرب الأمريكيين وغيرهم من الأقليات من خلال استقطاب العرب الأمريكيين إلى الجماهير، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التجارب المشتركة للمهاجرين والشعوب، تقديرا لتنوع الشعوب في الولايات المتحدة الأمريكية. عرب أمريكا إذن تتمثل اليوم في ديفون أكمن، وهو يتحدث الإنجليزية، هو من والدة لبنانية من عائلة عبود، ومن والد من أصول يونانية. ديفون أكمن، أهلا وسهلا فيك بمونتي كارلو. Welcome to our radio.
Thank you for having me.
I was surprised really when they was talking about museum, Arabic museum in the States, and I heard your name and I saw you talking in English and you have an American name, etc. So I'm asking you today why you are involved in this museum, Arabic museum.
Well, this is the only museum of its kind in the United States for Arab Americans. And for folks like myself who are Arab Americans, my grandparents came from Lebanon almost 75 years ago. It's a place where we can celebrate our culture, both being American and the things that we retain that are part of our Arab culture and that make us Arab Americans.
إذن كان السؤال عندما سمعنا أنك ستتسلم هذه الجائزة جائزة المتحف العربي الأمريكي القومي سمعنا باسمك الأمريكي وكذلك تحدثت بالإنجليزية طرحت السؤال على نفسي لماذا ديفون أكمان يهتم بهذا المتحف العربي الأمريكي القومي فقال إنه يشعر أنه عربي لأن والدته وأجداده كانوا من لبنان والده من اليونان وهو عاش عبر الثقافة العربية والحضارة العربية عبر عائلته ويقول إن هذا المتحف هو المكان الوحيد لكي تلتقي فيه الثقافات وهو يشعر أنه مهم جدا ويقول أيضا إن هذا المتحف هو المكان الوحيد الذي يمكن الاحتفاء به بالعرب وبالأمريكيين عبر الثقافة Through culture, everything goes by culture in your museum. American people, are they interested by this museum?
American people are interested by our museum. Obviously, there's so much happening in the Arab world. So Americans want to have a better understanding. And Arab Americans, because of our culture, we can be the bridge between the Arab world and Americans.
إذن كان السؤال هل الأمريكيون مهتمون بهذا المتحف العربي القومي في وسط الولايات المتحدة الأمريكية؟ يقول ديفون أكمن إن مع ما يحدث في العالم العربي من تطورات وإلى آخره فبالطبع الشعب الأمريكي مهتم وعنده فضول ويتمتع بهذا الحس لكي يتعرف أكثر وأكثر وربما كان هو هذا المتحف المكان المناسب لكي يكون نوعا من الجسر بين العالمين My English, Devon Ackman, is not fantastic, but I'm understanding, I'm trying to understand about your idea for the future. I mean, for this museum, you have something new for this museum?
Yes, well, we continue to take our exhibitions throughout the country to educate more Americans, but we've also launched new programs, like an artist-in-residency program, bringing Arab artists to the U.S.
إذن حول مشاريع مستقبلية لهذا المتحف يقول سنقوم بمعارض بالطبع ولكن هناك أيضا الإقامة الفنية للفنانين التشكيليين العرب سنقوم بدعوة هؤلاء الفنانين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكي يعرضوا أعمالهم ديفون أكمان about تكريم Are you happy to be in Amman with all these people near Lebanon I mean
This is a true honor to be here and to be recognized yes. by our Arab brothers and sisters. This is such an important moment for our institution and we hope more people become aware of it.
هذه الجائزة وجائزة التكريم يقول إنه سعيد جدا بأن يكون هنا في عمان وأن يلتقي بكل هذه الشخصيات وأن يسلط الضوء على أهمية هذا المتحف وبالطبع المستقبل سيأتي بلقاءات أخرى. Thank you very much.
شكرا.
Watch the sunset, hold it from afar, close as I get to being where you are. While there's light left, I sing this song for you. Don't know if you can, but every day I
دائما مع أطيب تحيات جابي الطيف، وهذا البرنامج الخاص من الأردن من عمان بمناسبة جوائز تكريم للإبداعات العربية. ويسعدني جدا أن ألتقي السيدة حزام السيد الحائزة على جائزة تكريم للمساهمة الدولية في المجتمع العربي، والتي منحت لمؤسسة البستان بذور الحضارة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تشجع التداخل الحضري بين الناس وتحتفل بالتنوع وبتعزيز سبل بديلة للتأثير على إحداث تغيير اجتماعي إيجابية. حزام السيد تحياتي لك من مونتي كارلو الدولية، ومبروك الجائزة. وبعدين كنا كتير سعداء أنه شفنا أنه اللغة العربية متداولة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، والثقافة العربية والحضارة العربية بفضلكم.
تسلمي، بشرفني أن أكون معك هون، وهالجائزة فعلا شيء تكريم كتير نفتخر فيه، وبهالتقدير بيعنينا كتير أنه نكون هون معكم عم نحتفل بكل هال المنظمات والأفراد اللي أبذلوا جهد وابتكار بكل المجالات.
حزام السيد، حضرتك جيت من فيلادلفيا من الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بحفل تكريم ولتسلم الجائزة، وشفنا أنه البستان Seeds of Culture بتركزوا على اللغة العربية والفنون والثقافة، Arabic Language, Art, Culture إلى آخره، وهيدا الشيء رائع. وعم شوف أيضا بالملصق صورة أم كلثوم وحفلات غنائية وجداريات وإلى آخره، وكأنه نقلت الثقافة العربية للولايات المتحدة الأمريكية. خبريني عن فكرة البستان، أهدافه ولماذا؟
بستان ابتدينا فيه ب 2002، سأبت بعد أحداث 11 أيلول، بس كانت فكرة ببالي يعني بهالسنة هاي أنه كيف ممكن نعرف الطلاب بالذات الصغار باللغة العربية عن طريق الفنون، وأنه يكون شيء نطاق تعليمي ترفيهي للأولاد ممكن ينبسطوا فيه، يتعرفوا على أصحاب اللي شيء عادي يكون أنه عم بيسمعوا عربي وعم بيحكوا عربي وعم بيتعلموا، وغير ما يكون عن طريق شيء ديني ولا سياسي، بس طريقة انه العرب ككل من وين ما كانوا كل الجنسيات يجوا يتعرفوا يتعلموا يتشاركوا عرب وغير عرب. دائما من الاول كان برامجنا مفتوحة للعرب وغير عرب، والحمد لله هلأ يعني بلشنا من 2002 ب18 طالب، هلأ عنا مئات الطلاب بيشتركوا معنا كل سنة، في منهم بيضلوا كذا سنة بيكونوا بالمخيم معنا، بعدين بيصيروا بيشتغلوا volunteers مرشدين، بعدين بيشتغلوا خلال السنة الدراسية they're hired as employees. فكرة عم تتوسع الحمد لله عن طريق الناس كتير اللي ساهموا فيها وبما زالوا بيساهموا، من المدرسين والفنانين والستاف اللي عنا ومجلس الإدارة اللي كتير بيتطوعوا بيعطوا من وقتهم ومن الاكسبرتيز اللي كل واحد له تخصص بيقدمه.
سيدة حزام السيد، خبريني أنت عن بصماتك، يعني أنت مزيج من الكويت من لبنان، بعتقد ذهبتي للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وشعرتي بهالرغبة بالتعريف بالثقافة العربية والحفاظ على اللغة، خبريني من خلال رؤيتك إلى هذا الأمر.
أنا تولدت ببيروت وعشت مع خمس سنين مع ستي، وبعدين كل سنواتي الابتدائية والثانوية كانت بالكويت، درست في المدرسة الأمريكية، وماما لبنانية وبابا مصري، فحسيت حالي هيك كأنه تعرفت على كل يعني عن الدول العربية كلها بتمثلني بطريقة ما، اللي درسته واللي زرته واللي تعرفت عن أصحاب، يعني أصحابنا بالمدرسة الأمريكية كانوا يمكن من في شيء 40 جنسية. فهيدا الشيء لما رحت على 83 أدرس بجامعة هنيك حسيت أنه ابتديت أعرف الفرق، إنه واحد يعيش بالغربة شو هي شو معناتها. ندمت شوي بالذات لما أولادنا تولدوا بنيويورك، أول ابننا كبير تولد بنيويورك سيتي، إنه كيف بده يتعلم اللغة لو نحن ما عم نحكيها طول الوقت بالبيت. فمن وقتها بس يعني حسيت إنه لازم أنا وزوجي هو لبناني كمان ربي بمصر، إنه كيف ممكن نعمل شيء ليحسوا إنه هيدا لغة سهلة يتعلموها ما في صعوبة، وممكن يتعلموها من هم وصغار، إنه تراثنا عريق وكتير في أشياء ما يعني بالتاريخ ما نعرفها أو منعرف هالجيل الصغير عليها، وفي أشياء حلق حاليا الابتكار والإبداع اللي فنانين ومدرسين عم بيبذلوا مجهود فيه بحب أنه نقدمه.
حزام السيد، لاحظنا أنه في فرق، يعني بتجيبوا فرق بتلتقوا بفرقة بتقدموا موسيقى، في صوت أم كلثوم، في أيضا جداريات فن تشكيلي. خبريني كيف بيصير التواصل مع العالم العربي، أم أنه التواصل فقط من الولايات المتحدة من بعض الولايات؟
يعني دايما عن طريق ريسيرش أو معارف شخصية بنشوف مين اللي موجود، شو اللي عم بيتعمل بالبلاد العربية وبنطاق أمريكا. مثلا بعطيكي مثال عن السيد، فنان تونسي فرنسي استضفناه الأسبوع الماضي، عن جد يعني فنان رائع. أنا تعرفت على أعماله من 7 سنين ومتابعة أونلاين وبشوف وبقرأ وبعرف شو بعم يعمل، وعلى اتصال السنة الماضية، وإنه كيف ممكن إحنا نطلع بفكرة ونجمع التمويل إنه نقدر نستضيفه ونعمل كوميشن، so a new project، إنه يجي على فيلادلفيا ويعمل مشروع جديد. في تعامل وتواصل مع الكوميونيتيز اللي موجودة، مش بس العرب بس الغير عرب كمان. فهذا اللي بلش، هذا اللي قدرنا إن يعني نتواصل ونعمله هالمشروع نقدمه.
طيب عم تحكي عن الجاليات الأخرى أو عم تحكي عن غير العرب، عم بيحبوا الثقافة العربية، السهرات اللي عم تقدموها، عم بيصير في هيك مثل جسور بريدج بيناتكم تتعرفوا على بعضكم أكتر ويتعرفوا علينا كعرب؟
أكيد، يعني كتير بحس إنه هيدا شيء مهم، والناس اللي الرياكشن الفيدباك اللي بنسمعه بعدين، وبنعطي فرص دائما، يعني حتى بعد كل حفلة بنبعت إيميل إنه give us your feedback survey، وبنسمع اللي بنسمع اللي بيقولوا لنا إنه كتير بيأثر فيهم هالشيء، وإنه بحبوا إنه ما في نطاق تاني. يعني مثلا ممكن واحد يسمع موسيقى يروح على فرح أو حفلة، بس إنه يسمع موسيقى بكونسرت هول يكون مقدمة فيها شيء تعليمي، فيها طلاب عم بيغنوا، بالإضافة مع professionals فنانين معروفين، أو بيتعرفوا، يمكن الأمريكان عم بيتعرفوا على سونيا مبارك أول مرة بس تعلموا شي 10 من أغانيها. ومثل نفس الشيء مع مارسيل خليفة، كتير قدم مارسيل 3 مرات استضفناه بفيلادلفيا، وكتير كتير منحب إنه يكون في هيك حوار ما بين إنه مارسيل يجي نحن نكون مقدمينه ب 2011. علمنا أغاني ل 120 طالب بس صغار وكبار بالعمر، وهو يجي ونست تضيفه ويقعد بالصالة يسمع كيف أجانب معظمهم 90% غير عرب عم بيغنوا بالعربي. يعني هو كتير استغرب وانبسط، وبعدين استمرينا على علاقة معه كيف ممكن نرجع نستضيفه مرة تانية، فحفلتين كمان من بعدها، وكل مرة بيجي لوحده بيقدم شيء جديد، والجالية العربية وغير عربية عم بيتعلموا عم بيتعرفوا على شيء ما كانوا عارفينه قبل. وأكيد الموسيقى حتى لو فهموا الكلمات أو ما فهموا الكلمات بتأثر فيهم.
مثل ما ذكرتي في الموسيقى، في الفن التشكيلي أيضا، المحاضرات اللقاءات لفتني جدا بالمنسق للفنان السيد اللي بيقول فيه: أؤمن بأن جميع بني آدم من كل الأنوان إخوة مهما اختلفوا في الفرص التي تقدم إليهم وفي الأزمان التي يولدون فيها، كما أني أؤمن بأن جميع بني آدم متشابهون في الروح ومتشابهون في مراحل التطور اللانهائية التي يعيشونها. اختار هيدي الجملة من ويليام إدوارد دوبويز. إذن يعني في هيك حرص إذا بديك على أنه كل الناس من ألوان مختلفة، من أعراق مختلفة، ولكن الإنسان هو واحد. هل هي هاي رسالتكم بالنتيجة؟
هذا يعني قلتي بملخص مفيد، هذا هو هدفنا وبنحب نطور فيه. وإن شاء الله بهالسنة الجاي حيكون عنا مركز للبستان ليكون فيه نقدم هالبرامج لكل الأعمار وكل الأجيال، وبنحب نقابلكم مرة بفيلادلفيا إن شاء الله.
شكرا ومبروك الجائزة، جائزة التكريم. أهلا وسهلا فيك بمونتي كارلو الدولية.
تسلمي، شكرا لإلك.
Let me in. شاشه.